بشيء عنده من الدار، عالم العيب والشهادة الكبير تعالى. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله خير الورى وخير من سكن الثرى، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد من الله تعالى على هذه الأمة حين اختارها لدينه وحين اختار لها دينه. أقول حين اختارها لدينه وحين اختار لها دينه. حين اختار لها دينه فقال تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحين اختار لدينه فقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معنى جليل وواقع عظيم، فهم متبدل متفهم له. أولا، اختار لنا دين لم يدعنا حيارى كسائر الأمم حولنا، فليس في الوجود أمة لها نظام يعصمها ولها دين يجمعها ولها حق تقف عنده. والمتدبر المعذر يرى هذا الواقع، فالدين جمع لنا رب العباد فيه كل شيء، كما قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكما قال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكما قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فإن لم يكن في دين الله ما يكفي عبادة، فأين يجد العباد ما يكفيه؟ ونعلم أننا أمام دين رب العباد هو الذي تكفل ذلك، فجمل وكمل وفصل لنا أحكامه وجمع لنا كل ما نحن بحاجة إليه في العاجل والآجل. عرض لنا التاريخ كله، عرض لنا التشريع كله، عرض لنا ما اختلفت فيه الأمم قبلنا، وبين لنا وجه الحق في كل ما اختلفوا فيه. دين رب العباد جعله علما على أديانه، وحي جعله إماما لكل ما أوحى به إلى أنبيائه، فما بعث الله نبيا إلا وأخذ عليه عهدا باتباع هذا الدين، لأن شرعة الله التي ارتضاها لكل أمة سبقتنا جعلها جزءا من ديننا. أقول جزءا من ديننا، فرب العباد ما بعث نبيا إلا لقوم خاصة، ومن هنا اختلفت الشرائع وإن اتحدت العقائد، فالكل دعا لواحد بلا استثناء، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فكل النبوات اتحدت على هذا القدر واتفقت. أما أمر الشرائع فرب العباد يقول لكل: جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالذي بعث لقوم ما آمن به دين واحد فليحتاج لتشريع ثابت لأجيال ولأمم؟ لا، رب العباد ما كان له أن يلقى الخيرة هكذا، وإنما كان يحتاج إلى فاتت إليه كل قبيلة مع نبي بعث إليها، ساق الله لها من الشرائع ما يصلحها، ولم يجعل شرعة للناس قاتلة إلا هذه الشرعة، إلا هذه الشرعة، ومن هنا جعلها مهيمنة على كل الشرائع بالاستثناء. فقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. اعلم هذه الحقيقة، ومن هنا قلت أخذ عهد على كل نبي رب العباد بعثه أن يتبع إن كان حيا
النبي الخاتم لو بعث في الناس وهو حي، بل ليأمر قومه باتباعه. وفي هذا يقول تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبي يسمع، وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي ميثاق وعهدي؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن حدود الله وشرعه. ثم قال أفغير دين الله يبغون، وكأن هذا من كمال دينه، لم يأذن الله بنزول الدين الكامل إلا أن مهد له، إلا بعد أن مهد له بنبوات من أرسل من أنبياء، فكانوا جميعا بمثابة التمهيد لهذا الدين، فلا كمال إلا مع خاتم المرسلين. ومن هنا جاءت هذه الأوصاف في كل ديانة قبل ديانتنا. أهل الكتاب لما بعث نبينا تاريخ ضيع عند الناس، عرفوا أوصاف النبي الخاتم من خلال كتبه، عرفوها ودرسوها، بل عرفوا تاريخه، تاريخ النبي نفسه، ومكان ميلاده، بل وعام ميلاده، بل وموضع بعثته، بل ومهده. كل هذا ثبت تاريخيا في وقائع وقعت. نعم إخواني، وما حادثة الفيل التي نردد صورتها إلا شاهد على ذلك. فالكثير منا يظن أن نصارى نجران ومن ورعه من نصارى الأحباس، وعلى رأسهم أبو بكر الأسلم، لما جاءوا إلى بلاد مكة جاءوا بغرض هدم الكعبة انتصارا لكنيسة كل بيت التي لطخها بعض العرب حين تغوطوا فيها ولطخوها بغائطهم. وهذا إشاع. ومنذ متى والكفار يعلنون عن هدف لحربهم ويريدونه لا يريدون غيره؟ من قال هذا؟ هذا هو الهدف الذي أعلنوه رسميا. أما الهدف الحقيقي كما يذكره المؤرخون أن نصارى الحبشة مع نصارى نجران علموا يقينا أن هذا زمان ميلاد النبي الخاتم وميلاده من العرب بأرض مكة، فجاءوا إلى مكة لقتل كل وليد يولد في هذا العالم حتى لا يكون النبي الخاتم من غير بني إسرائيل. وانتقم الله منهم كما قال تعالى: ألم تر كيف فعل الله، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وكل ما في السنة، بل الواقع يشهد في تاريخ هذا، في تاريخ هذا، فهذا أحد أحبابهم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أن جاء الوفد نجران وهم قلاح عراح جياح، والنبي لا يجد ما يسد حاجتهم، فقال: يا محمد تقترب مني لتقضي حاجة القوم؟ قال: نعم. فأقربه بي وضرب له موعد للسلام، وأبى هذا اليهودي إلا أن يأتي قبل موعد السلام ليأخذ بتلاديد ثياب النبي فيجذبه إليه جذبة شديدة أثرت في عنق الشريف صلى الله عليه وسلم. فلما رأى عمر ذلك انكب على الرجل ليسلبه أو لينزعه من إمساكه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان طويل القامة عريض الجبين، فلما أمسك باليهودي ارتعدت فرائصه وارتعش بدنه ووجل قلبه، وإذا بالنبي ينهى عمر يقول: يا عمر ما بهذا أمرنا؟ لأن الرجل سب رسول الله وهو في الأب الذي عليكم، فإنكم أهل مثل يا بني هاشم، سب النبي وقبيله وأهله جميعا بني هاشم، إنكم أهل مثل، مع أنه جاء يطلب الدين قبل الموعد. وإذا بالنبي ينهر عمر ويقول: يا عمر ما بهذا أمرنا؟ دعه دعه، ولكن مرني بحسن الأداء، كن ناصحا أمينا، مرني وإن كنت نبي محمد، مرني بحسن الأداء ومره بحسن الطلب. يقول عمر: فمال النبي علي وقال: يا عمر خذ إلى بيت المال فأعطه من خمسي كذا نظير ديني وزده كذا نظير ما أرعبته. قال عمر: فغلى صدري، يهودي يعتدي على رسول الله ويعوض على أننا خلفناه ولا يؤخذ منه العوض على أنه أذى رسول الله. قال: وأنا في الطريق معه إلى بيت المال قلت: والله إني لا أكرهه. فقال الرجل: يا عمر وهل يمنعني كرهك من حقي؟ قال: لا، الحق شيء والكره شيء آخر، أداء الحق نؤديه وإن كنا مع أحدى خصومنا. وإن كنا مع أكثر في العباد عندنا فالحق لله هو الذي أوجب. لا يدري بأهواء العباد ولا بما تشتري أنفسهم، واقع الكل يعرفه من دين الله عز وجل، لا يجهله إلا جاهل. فهذا عبد الله بن رواحة لتخليص ثمر خيبر أي بتقديره وهو على النخل، وكان النبي قد طالع أهل خيبر على أن يزرع النخل ولهم نصف التمر ولهم نصفه بعد فتح خيبر. فلما جاء يغرس التمر خاف اليهود أن يجور عليهم فجاءوه بهدايا ضخمة ليكتبوه ليجور لهم لا عليهم ارخيلة. فوقف فيهم غاضبا محتدا يقول ريحته ترشونني بني يهود لأكون النبي من أجلكم، والله لقد جئتكم من عند أحب عباد الله إلى قلبي، والله إنكم لكفركم لأبغض عباد الله إلى قلبي، ولا يحملني حبي له ولا بغضي لكم على الجور عليكم ولو في ثمرة واحدة، فقد خرجت ثمركم بكذا وكذا، فإن شئتم أخذتم الثمرة وأعطيتمونا نصف الثمن، وإن شئتم تركتم لنا الثمرة وأخذتم منا نصف الثمن. فبكى اليهود وقالوا بمثل هذا قامت السماوات والأرض، بمثل هذا العهد والله إني لأكرهك. فيقول الرجل هل يمنعني كرهك من حق يا عمر؟ يقول لا. فيقول إذا لا يبكي على الحب إلا النساء، لا يحزنها قول أكرهك إلا المرأة، لا يبكي على الحب إلا النساء حتى يثير عمر. ولكن عمر عند الحق وقاف، وإن اشتد غضبه فلما صار إلى ذلك المال أعطاه له وأهم يعطيه الزيادة قال حسبك فهذه ليس فيه، قال خذها فإن رسول الله أمرني بإعطائك إياها تعويضا لك على ما أرعبتك. فقال الرجل أتعرفني يا عمر؟ قال لا. قال أنا فلان أحد أحبار يهود، والله لقد قرأت صفات النبي الخاتم في كتابنا المقدس فعرفتها في وجه محمد بن عبد الله من لا رأيته إلا خصلتين يحفر عنا الأساء إليه ولا يزيده جهل الجاهلين عليه إلا حلما، فتعمدت الإساءة إليه فعفى عني، فازددت جهالة عليه فازداد حلما عني، فأشهد الله أن لا إله إلا هو وأن محمدا عبد رسول الله. إذا نزل كان يعرفونه بأوصافه، بل هذا عبد الله بن سلام لما أسلم سأله الصحابة أكنت تعرف محمدا قبل إسلامك؟ قال والله كنت أعرفه من أوصافه التي ثبتت في النصوص عندنا أكثر من معرفتي لولدي الذي جاءني من وضع امرأتي، فأنا أعرف تاريخه وميلاده وحسبه ونسبه ومرضعه وبعثته، ولا أدري من أين أتت امرأتي بولدي، علمني أم من غيري؟ وفيهم نزلت الآية الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. لا تجادل بعد أن بين الله لك الحق الذي عندهم، وإن لبسوا الحق بالباطل وإن عرفوا الحق فوتوه. اعلموا هذا، بل هؤلاء يهود والنبي في مكة، والنبي في مكة حين جاءوا إلى قريش وقالوا محمد يزعم أنه النبي الخاتم. اعلموا هذه الحقيقة، لو كان النبي الخاتم فللنبي الخاتم وصف عندنا، وصف عندنا أن الله تعالى سيتم له بعثته ويكمل على يديه شرعته، ويكمل على يديه شرعته، فهم يعرفون أن الشرعة الكاملة ستكون على يد النبي الخاتم، وأخبروا بذلك قريش. قالوا ولو كان محمد بعيد كما ادعى النبوة كثير لم يتم الله له ذلك الأمر بحال، وإذا بشديد النحاس يكذب مقولته في السورة المكية في سورة الحلقة في قوله تعالى ولو تقول علينا أي محمد بعض الأقاليم لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه نقول فما منكم من أحد عنه حاجزين. لو افترى علينا في أباه لقطعنا الوريد الذي يوصل الدم إلى قلبه. سجل ذلك في قرآن المكة في مكة. فلما تمت الشرعة وكونت الشريعة وتمت بذلك النعمة قال تعالى في سورة الغائزة التي نزلت في أواخر عهد النبوة اليوم يئس الذين كفروا من دينه، يئسوا من أن تكون رسالة خاتمة لغير نبيكم، يئسوا من أن يجدوا شبهة في دينكم يساقون خليصهم ولا جواب في القرآن عليها، يئسوا من أن يجدوا بابا من أبواب التشريع لم يسرع فيه رب العباد ليجتهدوا هم فيه للتشريع للعباد.
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا المخشوة. سيحول المعركة من حرب للدين الذي عجزوا عن مواجهته بالحجة والبيان لحرب على حملة القرآن، لحرب على أهل الدين، ظنا منهم وهم المجرمون أن بقضائهم على أهل الدين سيقضوا على الدين، ونسوا أن الذي تكفل برفعة الدين هو رب العالمين. فكما أتم دينه وعد بحفظ دينه، وعد بحفظ دينه، لذا قال تعالى فلا تخشوهم واخشوني، إشارة لنا إلى أن المعركة ستتحول وجهتها من حرب على الدين إلى حرب على حملة الدين. فلا تخشوهم واخشوني، لماذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال أهل التفسير قال في الدين أكملت وقال في النعمة أتممت، والشيء الكامل ما كان كاملا من أصله ولم يقرأ النقص عليه بحال، بخلاف التمام لا يتأتى إلا بعد النقصان وقد يقرأ عليه النقصان. فقال عند الدين أكملت، لأن هذا الدين الخاطئ الكامل كان كاملا منذ خلق الله آدم وسيستمر كاملا إلى قيام الساعة، لم يقرأ عليه النقص بحال. لقد تكفل الله بحفظه، لقد تكفل الله بحفظه، بل بين تعالى ان كل المؤامرات ضده فاشله قبل ان تعقد. فقال تعالى ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون، والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب. اذا نجد دين تكفل الله بحفظه، تكفل بنصرته، فكل دين قبله وكل الله لأهل الحفظة، وأن للبشر أن يحفظوا شرعة، أن للبشر أن يحفظوا شرعة. قال تعالى عن أواخر الديانات المنزلة التوراة، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيين الذين أسلموا من الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما طلب منهم من حفظ كتاب الله، بما استحفظوا، فالسين والتاء إذا دخلت على الفعل عن الطلب، بما استحفظوا أي بما طلب الله منهم من حفظ كتاب الله، فهل حفظوه أم ضيعوه؟ وهل بإمكان البشر أن يحفظ الشرعة؟ إذا كان أذكر البشر آدم عليه السلام لم يحفظ عهد ربه، فكيف يحفظه من هو دونه؟ ولذا يربط الله بين حفظه للقرآن وبين نسيان آدم لعهده، فيقول تعالى لسيد خلقه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال له ذلك لما خشي النبي تفلت القرآن فكان يردد الآيات عن جبريل، فنهاه رب العالمين وبين له أن أمر الحفظ لا يتعلق به ولا ببشر من وراءه، بل تكفل الله وحده بحفظه. ولذا صرح في آية أخرى فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا وليس عليه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وصرح في ثالثة بأمر الحفظ وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا ندرك، فهل ما تكفل الله بحفظه تستطيع الدنيا بأسرها أن تغير؟ ولو اجتمعت الدنيا، ولو انعقد مليون مؤتمر ليحول مسجدا رب العباد قدسه لمسجد لا تقديس معه، لكنيسة يتعبد فيه اليهود، سيرجع مسجدا مرة أخرى. أقول هذا وأسوقه للعالم بأسره قبل أن يتفاوضوا وقبل أن يتباحثوا، لنعلم أن دين الله باق إلى قيام الساعة، شئنا أم أبينا، رضينا أم لم نرضى، ولو ضعف منا دين سيخرج الله منا من يحمل راية الدين من قطعة جيل ليحيي به الدين. قال صلى الله عليه وسلم في نفس حديثه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يجرهم من خالفهم حتى
لا
هذه الأميين. جعلهم الأميين يعلم علماء العالم، يعلمهم الحق الذي جهلوه، يعلمهم اليقين الذي جحدوه. نعم إخواني، نعم إخواني، فجبل الديانات قامت على صفوة العلماء بخلاف دين رب الأرض والسماء. لم يجعل نصرته في العلماء وحدهم، فلو قضي على العلماء قضي على الدين، بل جعل نصرة دينه بالأميين. هو الذي بعث في العلماء أم في الأميين؟ وهذه الآية جاءت جوابا على دعوة نبي الله إبراهيم لهذه الأمة حين رفع الكعبة وبناءها وتبرع مع ولده إسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا منسكنا. من ذرية إسماعيل وليس إسحاق. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. في الدعاء قدم التعليم على التزكية، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لأن ظن نبي الله إبراهيم، بل ظن جميع الأنبياء، أن الدين لا يقوم إلا على يد صفوة العلماء، فجاء الجواب: هو الذي بعث في الأميين وإن كانوا لا يقرؤون ولا يحسنون. في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم أبدا ويزكيهم. فجعل في دين الله ما يزكي نفس الأمية حتى تزكو على سائر الأمم. التزكية، السمو الأخلاقي الرفيع العالي، اليقين بالله، اليقين بالغاية، العامل ساعات الأرض على الله، حقائق قيمة في صدور الأميين من هذه الأمة حتى ساب العالمين. عبد الله بن مسعود أمي، واحد من الأميين لا يقرأ ولا يحسب، كان راعي غنم، بل كانوا يركبونه رويعي الغنم. يقول كما يقول غيره من الصحابة، بل ورد في الواسع بسبب صحابة العباس، قال: كنا، أي جميع الصحابة الأميون الذين لا يقرؤون ولا يحسبون، كنا إذا نزل علينا القرآن نحفظه، نحفظه سماعا وإن لم نحسن القراءة، نحفظه عشر آيات عشر آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم علمها والعمل بها، فكنا نؤتى القرآن والعلم والعمل جميعا. ابن مسعود الأمي الذي لا يقرأ ولا يحسب، راعي الغنم ولنحاسة غنمه لقبوه برويعي الغنم، رويعي الغنم، كان هذا لقبه في الجاهلية، حتى أنه لما على ظهر أبي جهل يوم بدر أمسك برجله فعرفها لنحاستها، لشدة نحاستها وتميزها عن أرض الصحابة، فقال: روي. قال ابن أم عبد: قال إنه مرتقى صعب يا رويعي الغنم. قال: لا صعب اليوم يا أبا جهل، خذها من يميني، خذها من يمين. فأجهز علي خف الإيمان. رويعي الغنم هذا يجعل الله منه أمة واحدة، أمة يجمع وحيه حفظا سماعا، حفظا سماعا، وتعلم وتفهم وتحمل. فإن عظم القراءة لم يعدم قلبا يعني، لم يعدم أذنا تعي، كما قال تعالى: وتعيها أذن واعية. نعم إخوة الإيمان، فوعي كل ما في القرآن حتى صار في الذهن ما. ابن مسعود يقول: ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت وفيما نزلت وبليل أم نهار نزلت وبسفر أم حضر نزلت وبصيف أم شتاء نزلت. ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني تصل إليه المقالة لكافرت إليه لا أتعلم القرآن مني. ابن مسعود لما فتحت الحيرة العراق وكانت من أكثر بلدان العالم تقدما حتى تكالب على الصراع عليها الفرس والروم أيهم يغنم بما فيها من ثروات علمية وحضارة مدنية فيها صفوة علماء الدنيا، لما فتحت في خلافة عمر أرسل إليهم عمر عبد الله بن مسعود يعلمهم الحق. هذا الأمي يعلم علماء الخلق، هذا الأمي. وقف على هذا سائر الأمي، وقس على هذا سائر الأميين، ليس هذا الأمر خاص بابن عباس وحده. لقد تكفل الله بحفظ دينه فأوجب له من الأميين من يحفظه ومن العلماء من يحفظه، فإن كان أمي الأمة هذا حاله فكيف بعالمهم؟ كيف بعالمهم؟ سيضحي بدين الله؟ سيسلم لهم دين الله؟ سيسلم لهم شعائر الله وشرائع الله؟ لا والله، سيجيب الله في الأمة من يحيى دينه. لم تموت دعوة الله في أرض، لقد تكفل الله بحفظها الى قيام الساعه. قال اهل التفسير في تفسير قول عز وجل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، لقد تكفل الله بحفظ الكتاب وحفظ فئه تحفظ له هذا الكتاب الى قيام الساعه، الى قيام الساعه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح لن تموت الساعه وعلى وجه الارض من المسلمين واحدا يقول الله الله. ما دام على الارض مسلم فدين الله باقٍ الامل في بقائه، باقٍ الامل في ظهوره، باقٍ الامل في علوه. نسوق هذا، نسوق هذه البشائر في وقت يائست فيه الامه من كثرة الضعف الذي تابعها والذل والهوان الذي على اهلها. فهل معنى ذلك ان دين الله يحيى فلا امل في عودته؟ نقول لا والف لا. فالامل في الله وحده وهو الذي تكفل وعد بنصر دينه. بل يقول ابو عبيده والحديث ثابت صحيح، يقول قلنا يا رسول الله اي المدينتين تفتح اولا؟ الصحابه كلهم استقر في اذهانهم ان النبي وعدهم بفتح روميه والقسطنطينيه عاصمه في اهل الكتاب. القسطنطينيه عاصمه الكتاب وروميه، روما عاصمه الكاثوليك، اكبر فئتين دينيتين على مستوى العالم. النبي يعدهم بفتح المدينتين. لا يتساءل الصحابه، ليس السؤال متى تفتح ولكن ايهما اولا تفتح. يقول ابو عبيده قلنا يا رسول الله اي المدينتين تفتح اولا، القسطنطينيه ام روميه؟ قال بل مدينه هرقل القسطنطينيه فتحت ام لا؟ باقي روميه ستفتح. وهذا وعد ولن يخلف الله وعده. اعلموها وقوها فلا محالة أن بيننا وبين خصومنا سجلاء والحرب سجال. إن انتكست الأمة في قيام التوحيد فقد سبق لها أن انتكست، أن انتكست إدارة الحروب الصليبية على رأس السنة الأخيرة الأولى حين تكتفت أو تكاتفت كل الأرض على دخول أرض فلسطين، وزعم أن نهاية الحالة على رأس السنة الأخيرة، وجاءوا بنبوءة نقبلها الكتاب المقدس وأن نهاية الأرض بهذا تمكين من الإسرائيليين والمسلمين من القدس، من القدس نبوءة نبوءة أقل نبوءة. الحمد لله فالك الحد من السر الصعب مفرج القلوب ياخذ العطايا كاشف البلايا والخطوب. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته لا إله إلا هو الله المعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان، اعلموا هذه الحقيقة الذي تكفل بنصرة الدين هو رب العالمين. قال تعالى وما النصر إلا من عند الله فلا يملك النصر أحد غيره. قالها في موضعين، وقت نصرة المسلمين ووقت انتكاسة المسلمين. قالت الأولى وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وغدت وقال يا مؤحد وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فمن العزيز غيره؟ ومن الحكيم غيره؟ ومن الموقف لنصرة الحق غيره؟ يحتفظ الإيمان. إن الله تعالى يقدر لدينه، إن الله تعالى يقدر لدينه. اعلموا هذه الحقيقة، فإن سارعنا الآن لعل الله أن يعدل لنا بنصره وتمكينه. بل وعدنا في قرآنه لو أننا صدقنا في ولوج وسلوك طريقه مرة لجاءنا لا محالة نصره. ومن هنا يأتي هذا الوعد بمثابة أعظم بشرى لأهل الإيمان. يقول فيه تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يقول إن، وإن كما قال أهل اللغة أداة شرط تفيد الندرة. لو قال يا أيها الذين آمنوا إذا تنصر الله ينصركم، وإذا أداة شرط لكلفنا طول النصر حتى يأتينا نصره، ولكنه قال إن التي تفيد الندرة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، أي ولو مرة واحدة تصدق مع الله فيها ينصركم. فنخشى إن انتصرنا أن يدمر النصر بعد تحقيقه، فوعدنا بثباته. قال: ويثبت أقدامكم، ويثبت أقدامكم. جربنا طرق الباطل كلها، جربنا الميل للشرق فسامونا سوء العذاب، وجربنا الميل للغرب فأذلوا أنفاسنا في بلادنا، بل لعبوا بأقواتنا وحياتنا، ورأينا ذلك بأعيننا في السابق وفي الحاضر. فمتى نسيء ومتى نتوب ومتى نتوجه إلى علام الغيوب؟ ولو مرة واحدة ننصر دينه، ننصر دينه. الأمر يبدأ منكم، يبدأ من الأميين، يبدأ من الأميين. فلو أننا ربينا أبناءنا وبناتنا على نصرة الدين لغير الله بنا وش الأمة. عمر المختار رحمه الله تعالى لما جاء التليان وهم من أنكى شعوب الأرض وأساسهم في القتال إلى بلاد ليبيا، الرجل قام يحرض قومه فما نصر الدين معه إلا قلة لا تذكر. قال: والله لأسومن الطليان سوء العذاب بالكفافيل، بالكفافيل. فأنشأ كفافيل على مستوى ليبيا بأسرها، ورب الأطفال الصغار 10 سنوات، 10 سنوات و9 سنوات يربيهم على شرعة رب الأرض والسماوات. فما هي إلا 10 سنوات أخرى، والرجل من 60 إلى 70 إذا بجيل معه يوحد رب العالمين، بجيل من الكتاب يحمل راية التوحيد. بهم قاتل الطليان فلم يقر له القرار، وإن قتل وإن أعدل عمر المختار. فمن عدمت الأمة مئات من عمر المختار لم يستطع الطليان أن ينام معه على جانب. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فلنعلم هذا. البداية بنا نحن الأمة، بنا نحن أفراد، لنربي أبناءنا على وحي رب الأرض والسماوات، لنربيهم على نصرة الحق، لنربيهم على العزة بالعزيز، على الانتصار لله ولدينه، على رفع كلمات التوحيد. وإن كلفتنا حياتنا فليست حياتنا بأحب إلينا من رفع راية الله فينا، من إعلاء كلمة الله فينا، من تحرير مقدسات الله من دنس أعدائنا. ربوا أبناءكم على هذا، واعلموا أننا يوم أن نفعل هذا سيصبح الأمية فينا أمة، الأمية فينا أمة يخافها الشرق والغرب. وكما قال أحد الصالحين: أخي يا قوة عظمى تهز الكون صرختك، عجيب أن ترى وجلا، عجيب أن ترى وجلا، وثوب الخوف يلبسك، أأنت الموت تخشاه وأنت الموت جنتك، أأنت الموت تخشاه وأنت الموت جنتك. وتسألني عزائمنا إنام الجبن والخور، وقد ملأت محافلنا بآيات لها صور، لتوهن من عقيدتنا وفيها يكمن الخطر، أخي إياك تسمعها ففيها السم مختبئون. إخوة الإيمان، متى نعرف أن قوتنا بديننا؟ الغرب بأسره مع ما عندهم من قلاب الذرية، مع ما عندهم من قلاب النوعية، لا يخشوا الآن على أرض الله أحدا إلا من وحد الواحد الأحد. من الذي سام اليهود في جنوب لبنان سوء العذاب؟ حكومات الأرض، قوة الشعب، قوة الشنود، قوة التحدي. من الذين ساموهم سوء العذاب؟ من وحد الواحد، من وحد الواحد. فمتى نوحد الواحد؟ متى نصدق مع الواحد؟ متى نخلص ديننا للواحد؟ متى نرجو الشهادة؟ فالميت ميت لا محالة، ومن انتهى أجله مات بالسيف أو بغيره، مات بالسيف أو بغيره. ورحم الله خباب، رحم الله خبيب، لما صلبوه، لما صلبوه وأخذوا يسيرون أبنائهم عليه، كل شاب سينسل منهم يسيره أهل مكة، هذا الذي قتل أبكى ومات فهمه بسهمه، فزهم في يده وزهم في أصبعه وزهم في صدره وزهم في فرجه سهام، وهو يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مصرعي، ولست أبالي، ولست أبالي، ولست أبالي. حين أقتل مسلما واحدا على أي جنب كان في الله مصرعي. فيا أخ الإسلام اعلم أنها الشهادة أعلى منزلة، فإن لم تمت خوفا من سكرات الشهادة فاعلم الحقيقة التي خفيت عنك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لسكرات الموت أشد على العبد من طعنة ألف سيف ورمح. سكرات الموت على من مات على فراشه. وفيها يقول تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. نعم، وجاءت سكرة الموت فسماها سكرة، والنبي وصفها بأنها أشد من طعنة ألف سيف ورمح. ومع هذا يقول: لا يجد الشهيد من ألم الموت إلا كما يجد أحدكم من ألم القرصة. أيهما أولى؟ ألم قرصة تنال بها الشهادة، قرصة نبغة حية أو عقرة، أم طعنة ألف سيف ورمح ولا مكانة لك عند ربك؟ أي الأمرين أولى؟ أي الأمرين أولى؟ ورحم الله ابن رواحة لما أيقن بوعد النبي له بالقتل يوم مؤتة، لما أمر أصحابه قال: ليحمر راية زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فابن رواحة، فإن قتل فاختاروا من شئتم. فلما قتل صاحبها زيد وقتل جعفر وآلت الراية إليه، ترددت لحظة النفس، ترددت لحظة النفس بخلاف صاحبيه زيد أقبل وجعفر تغنى بالشهادة. لما آلت الراية إليه وأيقن بالموت ظهر أمام الملأ: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. فلم يرتجز بهذه الأبيات ولم يبالي ما يقع ببدنه، قطعت يمينه حمل الراية بشماله، قطعت شماله حمل الراية بين عضديه، والدم يطرق من ذراعيه حتى لا تسقط راية. عقدها النبي بيديه حتى نال جعفر الشهادة، والنبي يحدث أصحابه فيقول: لقد أدل الله جعفرا، جعفرا بذراعيه جناحين يطير بهما في الجنة، الناس تمشيها وهو يطوف فيها. لما آلت الراية لابن رواحة وأيقن الموت ترددت لحظة النفس فحمل عليها حمل الأسود فقال: أقسمت يا نفسي لتنزلن، أي إلى ساحة القتل والوغى، أقسمت يا نفسي لتنزلن، لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. من أراد الجنان سعوا إليها، من أراد الجنان قدموا لها الغالي والنفيس، فما بال نفوسنا لا تريدها. أقسمت يا نفسي لتنزلن، لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. يا نفس إلا تقتلي تموتي، يا نفس إلا تقتلي تموتي، قاعدة وقانون حضور، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد فنيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي. ما تمنيتي من الشهادة من الجنة قد فتح اليوم بابها، وما تمنيتي فقد أعطيتي. أنا ما حسبت الكافرين وقد غدوا على ما تتمنى الحياة حسد الانتصار، ما حسبتهم أمري، أنا ما حسبت الكافرين وقد غدوا في أنعم ومواكب وقصوري، بل محنتي أي طيلة عمري، بل محنتي ألا أرى في أمتي عملا أقدمه صباح حوري. وعد النبي الشهيد بسبعين حورية، فهل من مقدم لمهرها؟ هل من مقدم لمهرها؟ ما الذي حجبنا؟ إنها الشقاوة، إنها التعاسة، فمتى نفيق ومتى نتوب ومتى نعتصم بحبل علام الغيور؟ إخوة الإيمان، فلنجعلها الآن ساعة توبة وساعة عودة، لنقول ما قال سلفنا، لنقول ما قال الفضيل بن عياض من قبلنا بعد أن ظل يمرح في الله المسلمين، يقول: أعطيت موعدا لامرأة بليل وأنا في الطريق إليها، إذا بي أسمع قائما لله بليل يتلو هذه الآيات: ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فصرخت فقلت: آمن يا ربي، آمن يا ربي، آمن يا ربي، فرجعت عن مقصدي إلى بيت ربي، أسجد لله ليلي وأركع لله نهاري، أستغفر الله من كل جرمي، ما ترك بقعة في الحرمين شيئين مكة والمدينة حتى أدركهما بدمعه، ندما على ذنب شبابه، ندما على ذنب سفهاءه. نعم إخوة الإيمان، حتى لقب بعهد الحرمين، حتى لقب بعابد الحرمين. وأين عبادة الفضيل؟ من عبادة من أراد الشهادة. رحم الله صاحب الفضيل عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك عالم الحديث في عصره في السابع والسبعين، لما رأى لذة الشهادة وطلبها ترك العلم وتعليمه وخرج إلى القتال، وأرسل لصديقه الفضيل يذكره بحقيقة ما هو فيه وبثمرة ما رأى بعينيه، فيقول: يا عابد الحرمين، يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا بالعبادة فالعبد من كان يخطب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخبب، أو كان يتعب خيله في باطن فخيولنا يوم الصبيحة تتعب ريح العبير لكم المثل الطيب، وعبيرنا رهد السنابك والتراب الأطيب دخان نار تخرج من أقدام حاف القيل، وعبيرنا رهد السنابك والتراب الأطيب، رهد السنابك الذي أقسم بالخالق والتراب الأطيب، التراب الذي أقسم بالخالق. فقال تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، وهذا هو الوحد، الموريات النار التي تخرج من حوافر الخيل الناصرة لله ودينه، فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعة ترابا أطيبه، ترابا أطيبه. أبو بكر الصديق لما عقد اللواء الإصابة جر له ناقة، جر له فرسة قال ما هذا يا خليفة رسول الله؟ قال يا أسامة أنا تودني أن أغدر قدمي في توصيلك لتخرج في سبيل الله، لعل الله أن يخفف بتراب هذه الخطوات عني. أبو بكر صديق الأمة يعرف قدر هذا التراب الأطيب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهد السنابك والتراب الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا خبر صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي في أنف امرئ تراب خيل الله ولهيب نار تلهب، ولهيب نار تلهب. لقد نص الحديث أن الله لا يجمع في أنف امرئ أبدا غبار تراب في سبيل الله ولهيب جهنم أبدا. لا يستوي في أنف امرئ تراب خيل الله ولهيب نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب، ليس الشهيد بميت لا يكذب، إنهم الأحياء جعلهم الله في الدنيا أحياء ولقوه إلى يوم أن يلقوه أحياء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل حرم علينا أن نصفهم أو نسميهم بالموت. فقال ولا تقولوا مجرد القول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولكن لا تشعرون. إخوة الإيمان، فمتى ننصر رب الأنام؟ لو أن أمتنا، لو أن قياداتنا وجدت فينا رجال ينصرون الله ودينه ما ضعفوا في مفاوضة، ما خضعوا في مفاوضة. إخوة الإيمان، اعلموا أن قوة الأمة بكم لا بغيركم، بأهل الحق لا بالتائهين لا باللاهين لا باللاعبين لا بالممثلين ولا الممثلات، فاصدقوا مع الله ينصركم الله. فمتى نسيتوا إلى الله اجعلوها ساعة توبة. اللهم يا من لك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله، أصلح لنا ولأولادنا وللمسلمين شأننا كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اسمعنا رب العالمين على عينك، واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا فيما يرضيك عنا، ارزقنا حقيقة الإيمان بك، ارزقنا حسن التوكل عليك، ارزقنا حقيقة الإيمان بك، ارزقنا حسن التوكل عليك. حبب إلينا الشهادة، حبب إلينا الشهادة في سبيلك، هب لنا قبل الموت توبة هبة من عندك، وعند الموت شهادة صادقة في سبيلك، وعند الموت شهادة صادقة في سبيلك، وعند الموت شهادة صادقة في سبيلك، وبعد الموت جنات وأحسانا وروحا وريحانا. اجعل خير أعمالنا خاتيمها، اجعل خير أيامنا يوم لقائك، احشرنا في صحبة نبيك، أوردنا حوضه، اجملنا بشفاعته، اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا. رب العباد اجمعنا بحبيبك محمد كما آمنا به ونبلغه، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس على صحبته، اجعل جمعنا مرحومة، اجعل تفرقنا من بعده معصومة، ارفع فينا رايتك، اعل فينا كلمتك، اكن فينا حدودك، طبق فينا شعائرك، طبق فينا شرائعك، اجعلنا اهلا لنصرة دينك، اجعلنا اهلا لنصرة من نصر دينك، اتم على اخواننا في الشيشان نصرك. اللهم انصر جنود المسلمين في الشيشان وباكستان وسوسوف والبلقان وفلسطين ولبنان وكشمير وسائر بقاع البلدان، سدد رميتهم، سدد اقدامهم، انزل السكينة عليهم، اربط على قلوبهم واهلهم وذويهم. اللهم ايدهم بروح قدس من عندك، اللهم ايدهم بجند من ملائكتك، انصرهم بنصرك، انصرهم بنصرك. اللهم ان قوانا قد ضعفت في نصرتهم فلا تتخلى عنهم، افتح لنا طريقا لنصرتهم، لا تخزلنا في نصرتهم. اللهم حل بيننا وبين من حال بيننا وبين نصرتهم. اللهم افتح لنا ابواب نصرة دينك، اجعلنا اهلا لنصرة في دينك، اجعلنا اهلا للتمكين في ارضك، اخلص الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون اولياءك وينشرون الفساد بين عبادك. اللهم مزقهم كل مهزق، اللهم اجعلهم احاديث، اللهم اهلكهم بعذاب من عندك او بايدينا، اشف صدورنا منهم، اشف صدورنا منهم، قوي شوكتنا، اجمع على الحق كلمتنا، امن بين قلوب المسلمين، حكاما ومحكومين، اصلح الرعاة منا والرعية، ول امرنا خيارنا، لا تولي امرنا شعيرنا، وكل امرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويدفع عن مقدساتك. برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين، ابرم لأمة حبيبك امر رشد يعز فيها اهل طاعتك ويذل فيها اهل معصيتك ويحكم فيه لكتابك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم داوي جرحانا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم فك اشرارنا، اللهم فك قلب اسودنا، اللهم اطلق بالحق السنتنا والسنه علماء المسلمين، ورد المغيبين منهم الى ملاذهم سالمين. برحمتك يا ارحم الراحمين اجعل جمعنا مرحومه، اجعل تفرقنا من بعد معصومه، لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا في هذه الساعه يا ارحم الراحمين شقيا ولا محرومه. رب لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجه كان كرما الا قضيتها ويسرتها. برحمتك يا ارحم الراحمين تقبل منا، تقبل منا، تقبل منا، واقبلنا على ما كان منا، ولا تقطع الجواب بذنوبنا عنا، ولا تقطع الجواب بذنوبنا عنا، انك انت السميع العليم. عباد الله اتقوا الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، واكثروا من الصلاه على الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم. واقم الصلاه.
واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، امام الانبياء وخاتم المرسلين وقائد غر الحجرين. اما بعد، اخواني في الله واحبابي في الله، فلعل الكثير الان يتساءل ما دورنا، ما دورنا افرادا وحكما. نقول بالله التوفيق، لقد نص الله تعالى على بيان ذلك بالتفصيل، ذكرنا جانبا منه في قوله تعالى: فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء. فبيننا حكمه في المحاربين وحكمه في المعاهدين إن خانوا العهد أو خشينا الخيانة منه. فما دورنا نحن الأفراد؟ عرجنا على أن الله تعالى أمرنا بالنصرة والنفرة فرادى وجماعات في قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، أي فرادى وجماعات. كيف يكون النصر لنا كأفراد ولنا كجماعات؟ هذا هو الشهد الذي أود أن أعرض له الآن على عجالة. فهناك أمور عامة لا بد أن نتحلى بها جميعا، نص القرآن الكريم عليها في قول الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، قال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فجعل الطريق لنا أمران، والأمران يؤديان الأمر الثالث. إن تصبروا وتتقوا، هذان هو أمران، والثالث أن نقيم عزائم الدين، إن ذلك من عزم الأمور. ما معنى الصبر هنا؟ هل الصبر صبر الذليل الحقير الذي يقبل أن يقتل أخوانه وأن تنتهك مقدساته؟ لا. قال أهل العلم: الصبر على ثلاثة صور: صبر على الطاعة من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد ونصرة وإعداد. لا بد من الصبر على ذلك كله، بأن نقطع من قوتنا وأن نقطع من أوقاتنا وأن نقطع من حياتنا وأن نقطع من أبنائنا من نهيئهم لنصرة ديننا. لا بد من هذا ابتداء. فالصبر على الطاعة، وسامحوني في الاختصارات فالوقت لا يسمح بتفصيل طويل، الصبر على الطاعة هذا أول أنواع الصبر، بل أرقى أنواع الصبر. فالصبر على البلاء بجوار صبر الطاعة لا يعد صبرا. فأين أين صبر الطاعة من الصبر على البلاء؟ أين هو منه؟ وانظر هذا الموقف، لا إله الله، نبي الله إبراهيم يؤمر بذبح ولده طاعة لله، طاعة لله، ونبي الله يعقوب يفقد ولديه ابتلاء من الله. فأين صبر يعقوب من صبر النبي الله إبراهيم؟ نعم، نبي الله يعقوب صبر على البلاء، قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا لما فقد الثاني. فطلب الصبر في المرتين، لكن هل يستوي صبره مع صبر نبي الله إبراهيم حين أمر بذبح ولده، ومع صبر إسماعيل حين أمر بالذبح فأسلم لأبيه عنقه ونفسه؟ وأسلم الله نفسه. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. من الصابرين. هل يستوي صبر البلاء مع صبر الطاعة؟ شتان بينهم. فنحن مطالبون أولا بصبر الطاعة، من صلاة، من صيام، من دعاء، من ضراعة. ماذا يضيرنا نحن نسير في طرقاتنا ندعو الله بالنصر لإخواننا؟ ماذا يضيرنا أن نجأر لله بليلنا، ندع فراشنا لنقوم نتذلل بهم هذه الأمة، نبكي إلى الله وندعوه أن ينصر إخواننا؟ إن عجزنا عن نصرتهم تضرعنا إلى الله سألناه أن يفتح لنا طريقا للنصرة. هؤلاء أهل الكهف فتية، يواجه أمة بل تواجههم أمة بل تطاردهم أمة، فيأووا إلى الغار فرارا بدينهم. كيف الخلاص من خصومهم وقد ملأوا الدنيا من حولهم؟ باللجوء إلى الله وحده. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لم يعرفوا طريق الخلاص فرجعوا لمن يملك الطريق، لجوء مضطر محتاج للإجابة. فساق الله صرف الله عليهم شر الكافرين بنومة طالت 300 من السنين. إذا ندرك هذه المعاني. فمطلوب الصبر على الطاعة بما فيها الضراعة، مطلوب الصبر عن المعاصي. فلا يحجب النصر شيء كما يحجبه العصيان للواحد الديان، كما يحجبه التوكل على غير رب الأنام، كما يحجبه الخنوع والخضوع لغير الله. فالذي ارتضى لنفسه أن يكون عبدا لغير الله لا شهادة له عند الله بل في دين الله كله. لله در أبي يوسف صاحب أبي حنيفة قاضي القضاة في عصر الرشيد، والله الرشيد القضاء، القضاء قاضي القضاء أي وزير العدل، وزير العدل. فيسمع عبارة عجيبة من أحد الوزراء مع أحد الناس يقول له أنفذ كذا، يقول لا أنا عبد الخليفة لا أنفذ إلا أمر الخليفة حتى إن كان خطأ وإن كان معصية، أنا عبد الخليفة. وإذا بأبي يوسف يصدر فتوى وينشرها بين الأنام بإسقاط شهادة هذا الوزير، إسقاط شهادته، يعني لو مضى على أي ورقة تلقى في الزبالة لا ينفذ أمره أحد، انتهى من الوزارة بفتوى أبو يوسف. فغضب الرشيد وأرسل إلى أبي يوسف قال يا أبا يوسف لما أبطلت شهادة وزيري؟ قال سمعته يقول أنا عبد الخليفة، الكلمة بيرددها الجهل الآن يقول لك أنا عبد المأمور. طب وأنا هعمل إيه؟ تعصلها من أجل عباده؟ تخالف أمر الله من أجل عباده؟ لنعلم هذا، الموظف في أي عمل محكوم بحكم الله قبل قوانين أهل الأرض، لا يعصي الله من أجل ماله فيهان عصيانه يحرم كسبه، اعلموا هذا. قال سمعته يقول أنا عبد الخليفة، فإن كان صادقا فيما قاله فالعبد عندنا في الشرع مردود الشهادة، وإن كان كاذبا فيما قاله فالكذاب عندنا في الشرع مردود الشهادة. فقال الخليفة يا أبا يوسف وماذا تقول في شهادة من عينه في الوزارة؟ يحرج أبا يوسف، ماذا تقول في شهادة الخليفة اللي عينه في الوزارة؟ قال هو الآخر مردود الشهادة. فذهل الرشيد قال لأن لو صدرت الفتوى سينتهي أبو سينتهي الرشيد، سيقوم الشعب عليه لا ينفذ له مرسوم ولا أمر. كلمة واحدة من أبي يوسف، كلمة يوم أن كانت الأمة تصغل علمائها. قال هو الآخر مردود الشهادة. قال لما؟ قال ترك الجماعة مع عباد الله وأبى سماع الناس الرعية التي وكله الله عليها، فالوكيل الذي لا يشعر بمن وكل عليهم مردود الشهادة. قال وماذا تقول إن تاب؟ خنع. ماذا تقول إن تاب؟ قال تقبل شهادته إن صدقت توبته وبانت للخلق من حوله. قال والله لا أصلين بعد يومي هذا إلا مع الجماعة في المسجد. فبنى مسجدا خارج قصر الخلافة وكان ينزل يصلي فيه ويلتقي بفقراء الأمة يسمع أناتهم فيه. بفتوى أبي يوسف، بفتوى أبي يوسف. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فمن أبى العبودية لله ردت شهادته في دين الله عند العباد، فأنى أن يكون له شهادة عند رب العباد؟ من أين تأتيه؟ من أين تأتيه؟ إنه في عداد الكاذبين، إنه في عداد الأفاكين. إخوة الإيمان، فلنعلم هذه الحقيقة. وإن تصبر، فمطلوب الصبر على الطاعة، مطلوب الصبر عن المعاصي، مطلوب الصبر عن المعاصي. يا إخواني اعلموا هذا، معصية واحد ممكن تضيع الأمة لو سكتت الأمة عنها. يوم حنين 10,000 مقاتل بعد فتح مكة مباشرة، 10,000 مقاتل يقاتلوا جنود من المشركين في ثقيف في حنين. مجرد صحابي واحد رأى الجيوش الجبارة المسلمين فقال لن نهزم اليوم من قلة، فسكت من حوله فعاقبهم الله بهذه المعصية. قال تعالى ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. يحدثنا عن النص، يا من تطلبون النص. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. نصر الله الأمة بعد أن فرت الكثرة التي رضيت المقالة، ولم يبق في ساحة القتال إلا النبي وحده ومعه 12 رجل من أهل الصدق والإيمان، فنادى بأعلى صوته والسهام تنهال عليه أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وإذا بالعباس ينادي وكان جهوري الصوت يا معشر الأنصار يا معشر المهاجرين عودوا لنصرة الله ودينه، فعادوا بثبات زيد المرسلين وحول الله دفة المعركة من الهزيمة إلى النصر بفضل الله وحده لا أحد معه. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، بل يوم فتح أحد فسطاطات الروم هنا في مصر يقول عمرو حاصرنا الفسطاط شهرا فتأخر علينا فتحه، تأخر علينا فتحه لشدة الحصون التي نصبها الروم، فقلنا ما تأخر النصر إلا بمعصية منا، ما تأخر النصر إلا بمعصية منا. عدوا تأخر النصر شهر، تأخر كانت أعظم معركة تنتهي في يوم. غزوة بدر انتهت في ساعتين قبل ما تطلع الشمس، من الفجر لطلوع الشمس انتهت بدر، وفر من فر وانتصر من انتصر، ساعتين مش حرب الست ساعات، حرب الساعتين. يا اخوانا نعي نعي وندري، ساعتين اعتبروا الشهر امر عظيم. قال فتذاكرنا ذنوبنا فوجدنا اننا جميعا ضيعنا مع انشغالنا في القتال سنة، سنة السواك. قال فصعد جماعة منا اعلى النخل ليسقطوا لنا بعض جريدها، بل تعدلوا بالطاعة وهم اعلى النخلة فلم ينتظر النزول فقطع بعضهم شيئا من الجريد فاخذ يسوس فاه اعلى النخلة، فرآهم الروم من داخل الحصن وهم ينظفون اسنانهم فظنوهم يحدونها لأكل لحومهم، فلما دخل علينا الليل تسللت جيوش الروم من الحصن فهربت ولم نلق بأسا أو قتال، ولم نلق بأسا أو قتال بالسواك. عارفين فاهمين ها يا إخواننا نعي، قضية مش قضية سواك، قضية طاعة ومعصية، قضية طاعة ومعصية. هذا المعتقد، وإن تصبروا أي على الطاعة، وإن تصبروا على المعاصي، وإن تصبروا على بلاء الله وامتحانه. لا تقولوا يكفينا هذا، نحن جيل البلاء، إلى متى نعيش في الحروب، إلى متى نتدعي عندنا الحروب. وإذا كان الله قد قيض علينا يهود ونحن الذين مكناهم من الحدود فصاروا كل ما هدأت نار الحرب أوقدوها، من الذي أعلن الحرب؟ أليس برك؟ هل أعلنها المسلمون؟ يعلن الحرب ويشكل حكومة حرب ونحن لا نود أن نحارب، نسلم له الرقاب ونسلم له العباد ليريق الدماء. هذه مصيبة، متى نصبر على البلاء؟ مطلوب الصبر على الطاعة من جهاد وغيره، مطلوب الصبر عن كل أنواع المعاصي، مطلوب الصبر على البلاء أيا كان موقعه وأيا كان قدره، أيا كان قدره. يا إخوانا لابد أن نقدر هذا. الصحابة وجدوا في أحلك المواقف، واجهوا علي بن أبي طالب يوم الأحزاب حين عبر 5 من عتاد قريش الخندق مع اتساع الخندق 10 أذرع قفزها 5 بخيولهم وعبروا، وقام كبيرهم وكان أقوى مصارع مكة بل أقوى مصارع الجزيرة رجل يقال له عمرو بن عبدود، فأخذ يمرح بسيفه ويرمح ويسخر من المسلمين ويستهزئ يقول يا معشر المسلمين تزعمون أن من مات منا دخل النار ومن قتل منكم دخل الجنة؟ أيكم يود أن يدخل الجنة ليخرج الآن إلي لأدخله الجنة بسيفي؟ كأنه يقول من منكم يريد أن يقتل فليأتيني الآن لأقتله، يسخر من المسلمين. فهم بالخروج له علي بن أبي طالب وكان شاب بدون 20، شاب بدون 20، عارفين الشباب؟ شاب بدون 20. خرج فخاف النبي عليه في أول الأمر، وخاف أن علي قد يكون خروجه حمية، والدين لا يؤخذ بالحمية. أقول هذا لشبابنا، ليس معنى كلامنا ان كل واحد يهيم على رأسي، لا، لابد ان نعد العدة ونتكاتف كأمة لنقيم جيش يواجه هؤلاء الكفر، جيش منظم له قيادة. لكن نخالف هذا، ان خار كبارنا نبعث رسائل ولو ملايين الرسائل، نضحي كل يوم بمئة جنيه، احملونا على القتال، ان اردتم الخلاص من اهل الدين دعونا على الجبهات ولا تضربونا من وراء ظهورنا وسنصفي لكم يهود. نطالب بهذا حتى يشعر الحاكم الخائف في اي بلد مسلم ان وراءه امة ان اعتدى عليه خصومة ستدافع عنه. لكن لما يرى نفسه وحده سيواجه امريكا يقول لك لا، وانا هدي الشعب ده، شعب غلبان ميت ميت. نريد ان يشعر كل حاكم ان وراءه شعب حي حي يحرك الجبال، يحرك الجبال حتى يتخذ صاحب القرار قراره من غير خوف، من غير جب، من غير خوف. يا اخواننا نتحرك لله مرة، نتحرك لله مرة. وهذا ما فعله الصحابة، خرج عليه فرده النبي حتى لا تكون حمية، فالحمية وحدها قد تجعل العبد أرعى لا يحسن القتال. ولذا جاء يوما شاب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله احملني احملني، شاب واخذته حمية شباب احمل اي حمل واي قتال. من اللي قال الكلام ده؟ الرعونة تضيع الرجال ولا تبني انتصار، اعلموا هذا. احملني، فلما رأى النبي رعونته أراد أن يرد، بل يعطيه درس أن الرعونة لا تثبت على شيء، فقال والله لأحملنك على ابن النوق. فذهب عقل الولد إلى أن ابن النوق الجمل الصغير، قال كيف يثبت تحتي، كيف يقوى على القتال، الجمل الصغير أرعى ما تعرف تحكمه. فأراد النبي أن يشبه فعله بالجمل الصغير، يعطيه درس، بل يعلمه كيف يراجع نفسه ويزن أمره بميزان الله وشرعه. قال كيف أصبر تحتي، كيف أقوى على القتال تحتي، كيف أقوى على القتال عليه وأنا لا أملك التحكم فيه. فتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال وهل الجمال أي الكبار إلا أبناء نوق؟ هو ابن النقل الجمل الصغير، والكبير ابن إيه؟ ابن كلب، ما ابن نقل برضه. فوعى الولد الدرس وعاد لرشدي. أقول هذا لشبابنا، خرج علي فرده النبي في أول الأمر حتى لا تكون حمية، فلما أعاد عمر مقولته خرج عليه في الثانية فرده النبي خشية أن تكون هناك بقايا حمية، فلما كانت الثالثة خرج عليه قال أنت الآن له يا علي. يبقى خروج عقيدة مش حمية، خروج توحيد مش حمية. فلما رأى عمر وهو لا يعرفه طف بالنسبة له قال من القادم؟ قال علي بن أبي طالب، قال ابن أخي وصديقي، قال لا أود قتلك، قال علي ولكني أريد قتلك، مش حسيبك النهار، ولكني أريد قتلك. قال ارجع يا ابن اخي وقل ما شئت، قل اقتراحاتك كلها. قال اخيرك بين امور ثلاث، قال قلها. قال الامر الاول ان تعلن اسلامك، فما حاربنا الا ليسلم الخلق للخالق. قال اتضحك العرب علي وانت صبي؟ هذا همه، ليس مرضات الله بل مرضات عباده. العرب العرب يا عرب يا عرب، نسأل الله العافيه. أتضحك العرب علي أنت صبي؟ قل الثانية. قال أرترجع جيش المشركين إلى مكة؟ قال هذه لم تقوى عليها أمتك بما فيها. قل الثالثة. قال أن تبارزني وأنت على فرسك وأنا على الأرض. والفارس كان يعد بما تراجل أثناء القتال، عايز يقول له سخرية مني أنت ما تسويش واحد على بيت. فاغتاظ عمرو وقال بل الند للند، فقفز من على فرسه وهوى على علي بضربة، فتلقاها علي بدرعه وإذا بسيف علي يطير رأسه، بل حمل الرأس على السيف، ما امسكهاش بيد ولا انجسها في الرؤوس النجسة دي، فنقلها للنبي على السيف. فلما رآه النبي قال يا ابن أبي طالب ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله لما أقدمت على الرجل تذكرت عظمة ربي، فهان ذلك الرجل في نظري. يسوي إيه ده قدام الجبار؟ فانقبضت عليه بسيفي فأعانني الله على قطع نوفل. ثاني واحد من الخمسة برد اسمه نوفل، برد خرج له الزبير بن عوام، ونوفل على فرسه يقول من يبارز؟ الزبير قال له عندك، عندك دي كان غارز عصيته الطويلة اللي عامل زي الزنة، خش حديد. غرزه في الأرض وقفز قفزة على بها فوق الرجل وفرسه، وأثناء نزوله ضرب ضربة على مفرق الرجل شقه نصفين وقطع ظهر فرسه بضربة واحدة، إيده والأرض بالشفة بالشفة بالشفة. أخوانا دول رجال، الثلاثة الباقين شافوا نوفل مشق نصفين وقفزوا للخلف دور، وما حدث اشتباك وانتهت القصة. انتهت القصة بموقف رجلين، بموقف رجلين. يا اخوانا نعي، فالصبر مطلوب، على البلاء ايا كان وضعه، مطلوب على الجهاد والنصرة، على كل انواع الطاعة، عن جميع انواع المعاصي، عن كل صور البلاء. وان تصبروا بس، قال وتتقوا، تراقب الله في كل امر، تنفذ اوامره، اوامره في الحرب، اوامره في السلم، تقيم حدوده، تطبق شرائعه. جربنا كل طرق، جربنا الروس فاذلونا، جربنا الامريكان فاضلونا، نجرب الرب مره، نجرب الرب مره، نجرب طريق الحق مره، نجرب طريق الرشاد مره، نجرب طريق النور مره، نصدق مع الله مره. وخاصه مع هذه الصحوه التي قامت رغم الخور الشديد الذي فيه الرجال، ابى الله الا ان يخرج المظاهرات على ذي الاطفال. لا ينتظر الاطفال فلسطين الا اطفال المسلمين في كل بلد المسلمين، فاستحيت كل الحكومات لاول مره يسمح بالمظاهرات في كل بلدان المسلمين بلا استثناء. من المتظاهرين؟ الاطفال والبنات الفافي لبس جنس وطلعه تنتصر لله. قد يجعلها الله بدايه التوبه، قد يجعلها الله سبيل تغيير في الامه، لكن سيغير الامه ليس بنا، سيغيرها بغيرنا، بجيل الاطفال اللي استعملوا الحجاره في فلسطين فهزوا كيان اليهود في الوقت الذي زل فيه حكام المسلمين. حتى ان الاطفال صار هذا الامر عندهم سبيه. يحكي احد شباب الانتفاضه يقول رايت طفله في الخامسه من عمرها رات مصفحه لليهود فمالت على حجر ترميه على حجر ترميهم به، فاذا بالمصفحه تفر هاربه يفتح القائد على الرابع، على الرابع خلف بكيت، ونظم ابياتا قال ولم يكن لي بالنظم من سبق. ما نظم قبل هذا يقول في ثنايا ابياته حتى الحجارة في أصابع طفلة صارت سلاحا ما أشد مضاؤه، حتى الحجارة في أصابع طفلة صارت سلاحا ما أشد مضاؤه، ومدافع الأعراب تشكو صمتها إلا إذا ضرب الشقيق أخاه. نسأل الله العافية. الأطفال يا إخواننا اعلموا احنا بحرب مين؟ ده يهود يا إخواننا، واليهود ما علم أشد حب للدنيا على وجه الأرض منهم. قال تعالى بنص قرآني ولا تجدنهم بلام التوكيد ونونها أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، هم أحرص على الحياة من سائر الكفرة، والحرص على الحياة والجبن قرينان لا يفترقان بل يضطردان أو يتناسبان تناسبا طرديا. كلما زاد حب الدنيا والحرص عليها كلما زاد جبن العبد وخوفه. فأجبن خلق الله يهود، يهود. أقول هذا بملئتي وتحضرني صرافة وقعت في عام 48 سمعتها بأذني من أحد علمائنا يقول كنا كتيبة للمسلمين على هضبة عند خان يونس عام 48. قال فاحتجت لقضاء الحاجة فانطلقت بعيدا عن أعين إخواني حتى وصلت إلى نهاية الهضبة آخر الجبل المخفض هذا، فخلعت ثيابي وجلست أقضي حاجتي وإذا بصوت خفيف يصدر من تحتي، صوت يصدر من أسفلي. قال وإذا بي أفاجأ بكمين اليهود ما إن سمعوا هذا الصوت حتى خرجوا فجعين، صوت صوت. قال فلما رأيت ذلك المشهد جمعت عليه ثيابي حتى لا يرى عورتي وقلت الله أكبر، وليس معي سلاح لحظة المية مش راح يقاتل، الله أكبر. قال فازداد هربا، الله أكبر، فتركوا المكان كله. فنزلت إلى خيامهم جمعت ما استطعت حمله من سلاح وطعام وأتوا لإخواني. قالوا لعل الله أن يسمعهم. قال تعالى للنبي ابراهيم واذن في الناس بالحج ياتوك، اذن فين؟ في مكه بين جدران بين جبال الارض. قال له اذن ياتوك، احنا بنأذن واعلم علم اليقين ان الشرط هيوصل ان شاء الله، هيوصل واحنا هيرجعوا بطول ما تاني، ما خلصش بقى يا اخوان، ولن نموت قبل انتهاء اجالنا، وان منعونا رب العباد تتكفل بامرنا. والله يا اخواننا منعونا سنين، منعونا في 81 دخلونا ال 30 كنا من رب الشباب احسن من برضه، كان ازاي الفل والله ايات والله يا اخوان، والله يا اخوان. هقول بس في يوم من الايام جاءني سبعه شباب دون ال20، قالوا يا عم الشيخ احنا فاضيين هنا، فاضيين بس فاضيين ازاي ولا ده رب العباد فرغكم لطاعته. قال طب عايزين نحفظ القران، قلت لهم مستعدين؟ قالوا مستعدين. قلت لهم تحفظون النهارده من الامن صلاه الظهر، صلاه الظهر غدا الجزء الاول من سوره البقره لارى مدى قدرتهم على الحفظ، حافظوا الجزء اول يوم. قلت اذا طاقتكم حفظ جزء كل يوم جزء؟ قالوا ماشي. بفضل الله في شهر واحد ختم مصر، دخلهم خيبانين يطلعوا موحدين. المشكله خلنا المشكله خوفونا سنين، والواحد كان زمان هو شاب خايف يروح السجن، لكن بعد ما ذقنا حلاوته فنسال الله العفو والعافيه. الله يرحمه الشيخ ابراهيم عزت بعد خرج من سنه 89 قلت له ها ايه الاخبار؟ قلت له أيام حلوة. قال قل حلوة لا ردها الله. يلا نسأل الله لنا ولكم المسلمين العافية. نسأل الله يفك أسرانا أسر المسلمين. إخوة الإيمان خلاصة القول أن المسلم مطالب منه ألا ينتظر من يوجهه في كل شيء، بل عليه أن يتضرع إلى الله ويستعمل كل ملكاته وطاقته في البحث عن أي طريق ينصر فيه إخوانه. ليتذكر كل مسلم منا أن الذي يقتل في فلسطين ابنه أو بنته التي اعتدى على عرضها، لو أن ابنه هنا كامل هينام ولا هيفكر الليل والنهار كيف يخلصه، كيف ينتصر له؟ هو ده المطلوب منا الآن. فالمسلم أخو المسلم، والمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. مطلوب منا مع إخواننا أن نجعل همنا كله هم أبنائنا وبناتنا، كيف نخلصهم؟ لو أعملنا الفكرة لم تعدم الأمة كلها حيلة. قد يلهم الله فينا واحد من الرشاد يفتح به على الأمة كلها، واحد يصدق، ما فيناش واحد صادق، واحد صادق ربنا يفتح له سكة يجرى راح. لكن لو كلنا تضرعنا لله وعلم الله منا الصدق في طلب النصرة هيفتح 200 ملايين سكك، ملايين السكك. قال تعالى وهذا وعد منه في نفس سورة الأنفال اللي فيها آيات الختام مع اليهود، قال إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، إن يعلم. ولذلك شوف الصحابة يوم الأحزاب والحصار وجيوش الأرض أحاصرت المسلمين، جيوش الأرض قريش وغطفان وقبائل العرب واليهود والأحابيش والفرس والروم من ورائهم، حتى وصف الله حال المسلمين داخل جدران المدينة بقوله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت هجمها الخز على جبهة وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. شوف الموقف العظيم ده، جاء رجل حديث عهد بإسلام لا يعرف شيء عن الإسلام اسمه نعيم بن مسعود، قال يا رسول الله أسلم، أسلمت في الوقت ده، في الوقت ده في أشد أزمة أسلم، فاستعملني شوف لأي عمل اشتغل فيه نصرة الإسلام، ما قالوش علمني الصلاة ولا الصوم، استعملني على طول. فقبل أن يعلمه الصلاة والصيام قال يا نعيم خذل عنا، خذل صوفهم عنا، ازاي ما قالوش ازاي والخطوات ايه والطبع عمل ايه بالضبط، حددني تبقى انت خيبان، اللي عايز كل واحد يحدد له طريقه تبقى مصيبة. فمتى يوجد في الأمة من يقود؟ كلنا عايزين نقاد، يبقى من يقود؟ ولك طب المشايخ قولوا لنا يا مشايخنا، طب وبعدين فيه كلام لو صرحنا بيها تطار أعناقنا وأعناقك فتلم، وكل واحد يلجأ لله سيفتح الله له الطريق. افهموا بقى، الرسول قال يا نعيم خزل عنا وسابه، شغل مخ استعمل ملكاتي، ازاي خزل؟ تولدت الفكرة، تولدت الطرق، فانطلق الى يهود قال يا معشر يهود كيف تحالف المشركين ضد محمد؟ ولو انتصروا على محمد اخذوا منكم المدينة، ولو هدمهم محمد خلوا بينكم بين محمد فقطع اعناقهم واستحيا نساءكم. قالوا ما العمل يا نعيم؟ ما العمل؟ قال ان تأخذوا من المشركين رهائن 20 رجلا شريطا، ان انسحبوا بعد انتصارهم سلمتمهم 20، وان انهزموا سلمتم 20 لمحمد رهينة عنده في مقابل أن يعفو عن ذلتكم معه وخلف عهدكم معه. قالوا نعم الرأي رأيك. يهودي مش عارف يفكر، نعيم يفكر له. شفت بقى اللي بيفهم، الصحابة اللي بيفهموا حديث عهد الإسلام مثل لا صلى ولا صام ولا تعلم قرآن ولا سنة، مفهوم؟ يعني أقل في الدين من أي واحد فيكم، لكن شغل دماغه واستغل ملكاته وطاقاته في طاعة الله، فتح الله عليه. سبهم راح على قريش، ماذا تقولون عني؟ قالوا ما علمنا عليك إلا خير. قال إن يهود، وصفنا في الوقت، قال إن يهود قد خانت عهدها بمحمد وندمت على خيانتها فأرادت أن تصالح محمد، فوعدته بتسليم 20 منكم له تبرئة لذمتها معه. قالوا هم فعلوا ذلك؟ قال نعم. قال فإن طلبوا منكم ذلك فلا تعطوهم منكم رجل واحد. فهمت قريش عايزين يختبروهم، قال يا معشر يهود لنبدا القتال غدا، قالوا غدا السبت ونحن لا نقاتل يوم السبت، يهود، وان قاتلنا فما الذي يضمن لنا ان تذهبوا عنا؟ لو انتصرتم اخذتم المدينه منا، ولو انهزمتم تركتمونا لمحمدا يبيدنا وحدنا، لا لن نقاتل معكم حتى تسلمونا 20 منكم. قالوا والله لن نسلمكم رجلا واحدا، قالوا والله ولن نقاتل معكم برجل واحد. فافترق الجيشان بعباره نعيم. اللي عمله نعيم اقوى من الجيوش ام لا؟ فهمتوا؟ كله فهم؟ ما فيناش نعيم واحد، ما فيناش نعيم واحد للاتحاد العهد الاسلام يشتغل لله واحد، عايزين نعيم واحد. ها فما بالك بالرجال؟ دول حدثني بقى، الواحد لازم يتصرف، لازم يتصرف. يوم الحديبية قريش اشترطت لنفسها شرطا ألا يسلم منها مسلم ينطلق للمدينة حتى يرده النبي إليه. النبي قبل الشرط، الصحابة ثاروا وغضبوا، جاي مسلم رد. قال النبي لمن أسلم سيجعل الله لكم فرجا ومخرجا. يوحى إليه أخواننا صلى الله عليه وسلم، سمع الصلاة حبيبي، هنختم هذه القصة خلاص، عارف الأكل الحال نقطه حنختم خلاص بعدش. ها فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحكم وشار الصحابة، وما إن رجعوا المدينة حتى لحق بهم صحابي كان قد أسلم في مكة يقال له أبو بصير. عند دخول النبي المدينة وأبو بصير معه، يا رسول الله اقبلني ولا تردني للمشركين فيفتنون في ديني في ديني. وإذا برجلين مشركين قال يا محمد العهد العهد، رد علينا أبو بصير هاته. قال ارجع أبو بصير. فما كان لرسول الله أن يخون عهده صلى الله عليه وسلم. رجع أبو بصير قل خلاص مدام الرسول سابني يبقى خلاص صالحهم بقى نعمل معاهدة معاهم، معاهدة الصلح مع الكفر. ما عملهاش أبو بصير، شغل مخ ازاي يخلص، ازاي شغل ربنا يسيبه هيتخلى عن أوليائه. السكة غاز لأحد الرجلين، ما أجمل سيفك ونقى أجمل سيفين في الاثنين، ما أحسنه وما أمضاه، إنه مهند لو وضع في صدر الرجل ما بقي بعدها لحظة، وعمال يغريه 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 دكها الكافر. أي مشرك كده يا أخوان تنفخه تلاقيه يتنفخ لك مازن بالون، أول ما تنفخ مسمار هتفسيه على طول، مسمار في جنبه، فاهمين البالون عايز إيه؟ فاهمين؟ نسأل الله العافية يا أخوان لا حول ولا قوة. سيدنا أبو بصير نفخ على الآخر والتاني اللي معاه نفخ، ده ينفخ وده ينفخ لغاية ما خلاص. قال له يا سلام، طب هستأذنك بس هشوفه بعيني. قال له اتفضل. مسك السيف راح مطير راسه، الثاني شافه راس الثاني خارج وهو على المدينه طار. يا محمد خش عنا ابو بصير، استنى ابو بصير، استنى ابو بصير وراه. فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الذي حدث؟ قال فعلت كذا يا رسول الله. قال مش يا رسول الله يا محمد رده علينا. فقال النبي عباره، شوف الفطنه، اللبيب والاشاره يفهمه، ما قالوش تعمل ايه بس اداله اشاره كده. قال ويحك ابا بصير مسعر حرب ان وجدت رجال، فهمت ايه؟ ويحك ابا بصير مسعر حرب ان وجدت رجال. فالمشرك فهم ايه؟ ان الرسول بيقول له ده انت يعني مجرم، وهو فهم منها ان لو معاك رجاله اشعل عليهم الحرب. اتفهم الفرق بين الفهمين؟ ويحك ابا بصير مسعر حرب ان وجدت رجال. سيدنا ابو بصير خد العباره دي وطار، ما اداش فرصه للمشرك لا يمسكه ولا يجي ناحيته، جاري على فين؟ على بعض المغارات المحيطه بمكه، وجلس وبعث رسائل لكل اللي عارفهم من المسلمين كانت من ايمانهم مع البدو والاعراب، خد وصل رساله الفلان ودي الفلان وخد المبلغ ده. ها الصحابه بدل ما يهاجروا من مكه للمدينه هاجروا لابو بصير. كل اللي سمع المقاله فهم منها ايه؟ ما فهمه ابو بصير، مسعر حرب ان وجدت رجال. قالوا احنا الرجال على بركة الله. فتجمعوا عملوا كتيبة، قريش طلع تجر من الشام يروح قاطعين السكة، طلع على اليمن قاطعين السكة، صرخوا فجاءوا للنبي. قريش اللي اشترطت حتى شرط النفس جاءوا للنبي كبار بني هاشم، قالوا يا محمد نناشدك الله والرحم، اشترطنا لأنفسنا شرطا واليوم تنازلنا عن شرطنا، فمن أسلم من المشركين منا وجاءك فاقبله في المدينة عندك. مش عايزين حد، مش عايزين ترجع لنا حد أبدا، كل يجي خد بسبب مين يا اخوانا؟ اتفهمت؟ مفيش فينا واحد ابو بصير؟ مفيش ابو بصير؟ طب ابو عين؟ عين واحدة بلاش بصير دي؟ كلنا عيون يا اخوانا، مفيش عين تدرك الحق؟ مفيش عين تخضع للرب خضوع من يود الرشاد؟ متى نعي ومتى نتعلم؟ ذكرت وليت الناس كاذي بصير تفهمهم الاشارة وتغنيهم العبارة. اكتفي بهذا القدر وأسأل الله تعالى أن ينور قرائحنا وأن ينور بالحق بصائرنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، نسألك الثبات في الأمر ونسألك العزيمة على رشد، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك خير ما تعلم ونستغفرك لما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا في استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.